الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب من علينا بتمام العافية وألهمنا الشكر على العافية واجعل توجهنا إليك بما تحبه وترضاه ومتعنا بالقلب السليم وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم أعدنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع تمام العفو والعافية وارزقنا الفهم عنك ونور قلوبنا بنور منهج حبيبك صلى الله عليه وسلم واشرح صدورنا بنور الحب الخالص الذي جعلته أصلا في فطرة عبادك وعبيدك واجعلنا من ضنائن خلقك ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله يا من قلت وقولك الحق قل كل يعمل على شاكلته الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه صلاة تصلنا بربنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أيها الإخوة المؤمنون كما قد علمنا فيما مضى أن الحب ومنطلق الضمان وأن غمرته تبعد الإنسان عن العصيان وأن المشغول به لا يشغل بسوى المحبوب الأول ولا والله لا حياة بلا حب وتسألني حتى في الجنة وهي مظهر الزخارف التي تخطف الأبصار وتؤثر أيما تأثير فيها من الملذات والطيبات وتحقيق الرغبات ما وعد به رب السماوات. فما وجه الربط بين الحب والعيش في تلك المنعمات في الجنة؟ أيها الإخوة، لا يمكن أن يفوت مؤمنا ذائقا طعم الإيمان تجليات الرحمن. فلما أشار سبحانه وتعالى إلى مسألة العلاقة بينه وبين عبده لم يذكر الجنة أولا، إنما ذكر أمر العبودية، لأن منطلق التفاعل بما يعطي يأتي من خلال إمداداته، وهذا أصل أصيل وينسحب حتى في العبادات في الحياة الدنيا دار التكليف. فلما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ولما سئل أشار إلى أنه طلب العلم حلق العلم وحلق الذكر وأنه المساجد. فهل في حلق العلم وحلق في حلق العلم وحلق الذكر والمساجد ما في الجنة من زخارف؟ الجواب واضح، لكن لما جعلها أو أشار إلى جوهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة؟ قال: لأن القاسم المشترك واحد. ما هو؟ تجليات الحق. فلو صليت دون تجل ودون صلة قلب بعلام الغيوب لا وربك لا تشعر بنعمة العبادة، ولا يمكن أنت تتلذذ بها، ولا يمكن أن تأنس بشيء اسمه القرب حتى يتجلى عليك الرب. ففي الجنة نعم زخارف ومنعمات ومصدر كامل من مصادر العطيات التي تهواها النفوس وتشتهيها أيما اشتهاء، ولكن بلا جوهر عبر تجليات خالقها لا تسمى جنة. من أجل ذلك كان أمر دخول الجنة أو تقدير دخول الجنة قبل رؤية الله للدلالة على أن المسألة تتعلق به أولا وأخيرا، ولا حياة ولا طعم ولا رياض ولا وصول ولا تأصيل بلا توحيد. فإذا رأيت الله بعد دخولك الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها، لتنسين النعيم. فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال. فرؤية الله أعظم نعيما من الجنة، والسر في تجليات الحق. قطب دائرة الوصول إلى هذا المرام الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طبعا نزلت في أهل الكتاب، ادعوا أنهم أحباب الله، فقال الحق سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء، قل إن كنتم تحبون الله، تدعون محبة الله لكم، اللي بيدعي أنه الله بيحبه لازم يكون هو بيحب الله، وعلامة محبتكم لله أن تتبعوا رسوله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، قال بعض المتخرصين أيها الإخوة من التلف، قالوا: القضية في هذه الآية لا تتعلق إلا بالاتباع، فاتبعوني. عجيب، كيف غفلوا عن أن الله تبارك وتعالى جعل الاتباع بين طرفي الحب؟ فاتبعوني يحببكم. قل إن كنتم تحبون، إذن الآية تشير إلى أن علامة حبك الخالص الاتباع. هذا مفرز. ما الذي يجعلك تتبع وتقتدي وتأتسي بصاحب الأسوة العظيم حبك له. وهذا الذي طوى المسافات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى نعلم أيها الإخوة أن للحب شأنا، قدر الله عز وجل أن يكون هنالك حوارات وروايات لجوهر واحد في قصة تتعلق بالمعية أعرابي، وقيل غيره، وقيل تكررت القصة، والله تعالى أعلم، كل الروايات كثيرة وكلها بالصحة. الأصل محفوظ في القلب، أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، روايات. والسائل يقول، يسأل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلوا عليه كلما بك، كيف تقول في رجل يحب القوم ولما يلحق بهم، وفي رواية ولم يستطع أن يعمل بعملهم؟ هون قطع، يعني أنا بحب زيد، بحب أخي في الله، طبعا أخذت معنى العموم أيضا، لكن قطب الدائرة في قضية ذوق الحب رسول الله شئنا أم أبينا، هذه مسألة عقيدة. بدك تدو طعم الحب، قبل كل شيء طالع حبه من قلبك، طالعوا لوين؟ لجوارحك، وطالعوا لبرا لجوارحك، فانظر هل تعطي هذا الحب حقه؟ إذن هنا تستطيع أن تحب كل أحد وأن تكون مصدر هداية لكل أحد. فهو لما قال له ولم يستطع أن يعمل بعملهم، يعني الحقولة باللهجة العامية، أحب الصديق رضي الله تعالى، أحب الفاروق، أحب عثمان، أحب عليا، أحب باقي العشرة، أحب أهل بدر، أحب أهل أحد، أحب أهل بيعة الرضوان، أحب الصحابة كلهم، بس ما بقدر أكون مثلهم، صعب، لم أستطع أن أطاول قدرهم فيما قدموا وتفانوا، بس بحبهم، فهل أحشر معهم؟ يعني هذا مضمون السؤال على التفسير والتوضيح والتفتيت إن صح التعبير. ولم يستطع أن يعمل بعمله، وتهتز السماء بوحي على قلب الحبيب عبر ترجمة بلسان الحبيب، ليرد هذا السائل فيقال له أو فيقال له: المرء مع من أحب، وفي رواية أنت، بس ليش اجت المرء ويحشر؟ عشان ما حدا يفكر انه مخصوصة فيه، بس انت مو غيرك، لا، روايات عديدة، منها المرء، منها يحشر المرء، ومنها لجبر خاطر هذا الرجل قيل بأنه أعرابي، أنت مع من أحبب. وكي يزول أي إشكال، أو لكي يزول أي إشكال، راوي الحديث أو من جملة رواة الحديث وفي مقدمتهم أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. يا رسول الله، ونحن كذلك؟ لأنه عطاء كبير. ليش؟ أيها الإخوة، الحافظ ابن حجر يشير عبر شرح هذا الحديث والتوسع فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحب من أعمال القلوب، جعل الحب من أعمال القلوب. وأهل الله على ذوقهم ووصولهم ومعرفتهم قالوا: ذرة من أعمال القلوب أفضل من الكثير من الأعمال أعمال الجوارح، أي من غير قلب. خبرني بربك عن صلاتك من غير قلب، عن طاعتك من غير قلب متصل بالرب، جماد، قسوة، مشقة. كم من إنسان دائما ينظر إلى نهاية الصلاة ويتذمر إذا أطال الإمام قليلا، فأين قلبه؟ لو كان يعيش مع قلبه الذي ما خلق إلا ليكون موضع سر ربه لما اتهم الإمام في شيء، بل لاستزاد. هذا هو الأصل. فإذا كمن السر في هذا القلب ولم تغطه بأي حاجب من حجب الهوى ارتقيت، وكانت أي حركة منه في أي توجه لتحقيق عمل أعظم بكثير من غيره من الأعمال. فكان الحب الخالص من أعمال القلوب. طيب، تريد دليلا واضحا ويسيرا؟ إنما الأعمال. طيب، نويت أن تفعل أو أن تأتي على عمل يخدم عباد الله بنية خالصة دون تردد أو تلفت، وأصريت على هذا وعزمت عليه غير أن مادته لم تتيسر في يدك، وحجب عنك هذا الأمر بحجب طبيعية، ألا يكتب لك؟ من هنا ورد في بعض الآثار: نية المؤمن خير من عمله، وفي رواية: أبلغ من عمله. المعول عليه إيش؟ النية. يعني بصح الصلاة بلا نية؟ الشرط صحة. انتبهت لها النقطة؟ طيب، تفاعل القلب منين بيجي؟ قال من اللذة. واللذة منين تجي؟ من الحب. والحب منين بيجي؟ من الاتساء بالمحبوب، كما أشرنا إلى فعل عبد الله بن عمر في الخطبة الماضية. الاتساء بالمحبوب شيء بتساوي مثل ما ساوى. طيب، إذا ساويت مثل ما كان سوى محمد بن عبد الله بس، ولا محمد بن عبد الله رسول الله؟ يعني من جاء بالوحي من عندي الله خالقك الذي هو أدرى بمصلحتك، وقد أحب أن يكون محمد بن عبد الله الذي صنعه هو جل جلاله وزكاه كله أن يكون أسوتك، وأن يكون مصدر طاقاتك كلها في الدنيا والأخرى. يقول أنس لما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كذلك، قال رسول الله: نعم نعم، وهذا ينسحب إلى قيام الساعة. نحن المسلمين، نعم نحن الصحابة ليس على القيد الاحترازي، يعني نحن المسلمين، يعني إلنا مثل ما قالوا خاص ولا عام؟ لا، عام لكل من يحب مثل هذا الحب، يحب أي إنسان من العباد معه. وهنا السؤال الخطير. بداية أقول: ماذا تحب ومن تحب؟ والمرء مع من أحب. نهاية، يعني مع مين بتحب تكون؟ جواب واضح كلياتنا. حينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتحرك تتحرك منا المشاعر ويقشعر منا البدن؟ 100%. هذا سر الصلة بين قلبنا وقلبه عليه الصلاة والسلام. لكن نمه، أعطي النعمة هذه حقها لترتقي كما ارتقى سيدنا ثوبان. قبل أن أنتقل إلى دوحة ثوبان وبقصته أنتهي، يقول سيدنا أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يلحقني بهم. شايف؟ فمين بتحب؟ خبرني، عرضها على قلبك أنت الآن كلياتنا ببيته جل جلاله، مين بتحب؟ والصلاة على حبيبه بتصل بدون واسطة ملك، مين بتحب؟ أعلنوها صراحة: والله يا رب إننا لنحب رسولك وإن كنا معترفين بتقصيرنا في حق هذا الحب، ولكنه هو الذي وعد والكريم يوفي بوعده، وهو نور وحيك يا أرحم الراحمين لحبيبك الذي قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فقال: يحشر المرء مع من أحب. نعلنها صراحة مع اعترافنا بتقصيرنا، ولعل ذاك يشفع لهذا إن شاء الله تعالى. بنا إلى سيدنا ثوبان. من ثوبان؟ ثوبان أيها الإخوة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه الحبيب، وكان من أهم ما يهم قلبه أن يعتق العبيد صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا سادة أن الإسلام جاء ففتح أبواب العتق وضيق كل التضييق أبواب الرق. وهذا كلام شرحه يطول، ليس هنا محل سرده أو عرضه. أعتقه، هو من اليمن، فقال له: يا ثوبان، إن شئت فالحق بمن أنت منهم انت حر، تحب ترجع لعند اهلك باليمن، انا ما عندي مانع. طبعا في الحكم الشرعي المعتق يبقى عليه كواجب وادب ولا العتاقه بسموه، يعني لازم يكون عندك وفاء واعتراف بفضل من اعتقك. ويا لروحي في هذه المساله، يعني سيدنا ثوبان من اعتقه؟ رسول الله، فهو مولى رسول الله، في شرف اعلى منك شرف، هو مولى رسول الله، ومع هذا خيره، ان شئت فالحق بمن انت منهم. وقال يا رسول الله لا، فماذا لي؟ لا لا لا، انا تم عندك، بس سؤلي يعني شو مقابل اني تم عندك؟ قال وان شئت ان تبقى فانت من اهل البيت. شايفين؟ لاحظتوا ايها الاخوه؟ هلا اذا شفت حالك من جوا قلبك شغال مع سيد الرجال تحبه الحب الخالص لاجل الوصال، فانت من اهل بيته وال بيته باذن الله. والدليل وان كان الحديث ضعيفا لكن كثره طرقه ترقيه الى الحسن، كما اشار بعض المحدثين ال محمد كل تقي. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، يعني اذا زوجات النبي امهاتنا، كل يفسر البعض الكل عفوا، خير ما فسر القرآن بالقرآن، خير ما فسر القرآن بالحديث، خير ما فسر شرح الحديث بالحديث، وهكذا. هذا قبل كل شيء، لو أردت التفسير لابد من أن يفسر بمثله، تفسر الآية مثله، ثم ننتقل إلى ما وراء ذلك عبر قواعد التفسير إلى آخره. فحديث حقيقي منطلقه سليم وقواعده متينة تؤكد على أن كل من يتقي الله فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لمن زيد له النسب الدم، يعني هنيئا لهم، ولهم علينا حق الأدب والاحترام والإجلال على قاعدة قول الصديق رضي الله تعالى عنه ارقبوا محمدا في آل بيته. ثوبان قال فبقي مع رسول الله. يعني أنا أقول ما في إنسان أيها الإخوة ما بيشتاق لأهله، ما هيك ولا لا؟ هذا أمر فطري، ما في إنسان ما بيحن. لكن ما الذي حصل لثوبان لما عاش مع رسول الله وهو يمتع ناظريه كل يوم بمحيى رسول الله ومولاه؟ يعني بقي خادما له، والخدمة سيادة، خدمة أهل الشرف شرف، فما بالك بخدمة سيد الأشراف صلى الله عليه وسلم. فبقي خادما مع رسول الله إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم، واختلفت الروايات أين استوطن في النهاية، أين يعني قطن واستقر، قيل في مصر وقيل في اليمن وقيل في الشام في حمص، وله أمكنة ثلاث، والله تعالى أعلم. كثير من الرواة يشيرون إلى حمص، إن شاء الله إن شاء الله في بلاد الشام بلادنا، بارك الله بالجميع. لكن المقام له أثر، فأي مكان يأتي عليه صالح له أثر طيب، لذلك إشارات كثيرة أيها الإخوة في الأحاديث الصحيحة أن المكان إذا جلس فيه رجل مبارك ثم انتقل، ثم انطلق أو تركه بعد انتقل إلى مكان آخر أو دفن في مكان آخر، هذا المكان بيقول له مقام، يعني مو قبر، يعني هون قعد فلان مكان مبارك. قال ما الدليل؟ قال أن الأرض تباهي به. والدليل الواضح أن الصحابة كانوا يحبون أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في زاوية من زوايا بيوتهم، وكان يأتي يلبي ويقول أين تحب أن أصلي لك؟ قال له هنا يا رسول الله، فيصلي هون سيدنا النبي مثلا ويروح، فيتخذ مكان صلاة رسول الله مصلى. هذا في الصحيح أيها الأخوة. يعني بعض الناس فكرون عم نغالي، عم نشطح، إذا كان الدليل مثبتا فما ردك؟ لكن القضية قضية الذوق، بدك تذوق. نسأل الله أن يذيقنا جميعا أيها الإخوة. فبقي ثوبه، قصة محفوظة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عليه فوجده متغير اللون، يعني مصفر شاحب، كأنه صار له زمان مؤاكل. سيدنا ثوبان عاش مدة طويلة مع سيدنا النبي ثم انتقل رسول الله، يعني الفترة اللي عاش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يستطيع أن يخرج من دائرة الحب، ثم وقع أسير شيء آخر كان يقلقه. شو هو؟ أنه لما عم يروح النبي عليه الصلاة والسلام لمكان أو لحاجة ما عم يشتاق له، مع أني على يقين أعلم أن رسول الله في قلبي ثوبان، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم وعيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلاعي. لكن لا عجب، هذا شأن الحب أيها الإخوة إذا كان خالصا، لأن حب الهوى والشهوة بيخلص، هو عبارة عن قشور له مسح الظاهر بس على غفل القناع بينزل وبيظهر الجوهر الفاسد، لكن هو من جوا. فكان يشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام إذا راح. فلما سأله قال: يا رسول الله، في هذه الحياة الدنيا إذا خرجت أو فارقتني اشتقت إليك. فتفكرت وتذكرت يوم القيامة وأنك في عليين، فأنى لي أن أصل إلى هذا المستوى؟ أو كما قال رضي الله تعالى عنه، أنا أحاول أن يعني أتوسع في دائرة العبارة تبسيطا، فإن أنا دخلت الجنة، شوف الأدب، ما قال له أنا من أهل الجنة مع أنه صحابي، قال له: فإن أنا دخلت الجنة فليس لي منزلتك، فكيف أراك؟ شوف الحنين، الحب، التمسك. شو سوى في الحب؟ سوى له شهود مطلق، ما عاد خلاه يفكر إلا بس بمحبوبه. وين؟ بس بالدنيا؟ بالآخرة كمان، يعني احنا بدنا نموت بالنهاية بس بالآخرة. أنا شو بدي أشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى هذا الصفاء والنقاء. بهذه العبارة: تهتز السماء لأجل ثوبان، لأجل حبه الخالص الصادق، وينزل جبريل ليبشر سيدنا ثوبان بكلام يتعبد به إلى قيام الساعة في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، قبل كل شيء، والصديقين والشهداء والصالحين، والأخرانية شو هي؟ قال: وحسن أولئك رفيقا. قضية المنزلة لا تمنعك من المعية إذا كنت تحب صاحب المعية الحب الصادق. يعني ثوبان رح يكون بمنزلة النبي يوم القيامة؟ لا، ولا حدا، هذا شيء متفق عليه أيها الإخوة. لكن رح نحرم المعية إذا حبينا الحب الخالص؟ لا. وما أعذبه من عطاء، وما أعلاه من عطاء، وما أعذبه من نعيم يفوق نعيم الجنة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة، واحد منا يحب شخصا، أو كما أشرت في الخطبة الماضية، محبوبة، فإذا خلى المكان منه أو منها فرغ من المعنى عند المحب. فإذا كان المحبوب حقيقيا، ذاك قال حب مجازي، هذا حب حقيقي ما عاد في معنى على الحقيقة. فوجود الحبيب وجود المعية، فإن كنت بمعيته رأيت ما لا يراه غيرك. فلذلك نحن بحاجة إلى دوام إجلالنا للحبيب، وأن نعلم أن هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بحب الحبيب، شاء من شاء وأبى من أبى. أسأل الله عز وجل، قولوا آمين، أن يجعلنا أهلا لهذا التذكير، وأن يجعلنا في ظل شفاعة البشير النذير، وأن يمتعنا دائما به دنيا وأخرى. وأنا أقول يا سادة في نهاية المطاف، يوما من الأيام كنت في بداية طلب العلم، وما زلت طالب علم، أسأل الله أن لا يحرمنا طلب العلم، فطالب العلم في سبيل الله حتى يرجع. جمعني الله، وهي كانت رسالة قوية جدا، برجل معمر أدرك الشيخ بدر الدين رضي الله تعالى، هي بالسبعينات. فأتيك يا عم بتحاور أنا وياه، وجدت منه كلام عذب، رقيق وراقي وسامي. قلت له: سيدي أوصيني، أعطيني هيك شغلة أحملها بطيات قلبي. أم شو قال لي؟ قال لي: قول معي، اللهم أرني رسول الله حالا ومآلا. إلى ما رمى هذا الرجل الذي عاشر الصالحين والأولياء والمتقين؟ إلى أنه ما دمت مع رسول الله فلن أخشى عليك يا طالب العلم. وكم نفعتني هذه العبارة، اللهم أرني رسول الله حالا ومآلا. مآلا لا يملئ يعني، وحالا قد يقول قائل حتى في اليقظة موعودين. حب الخالص أي من ثم جملة ثمراته، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. نعم، قولوا آمين. اللهم أرنا رسول الله حالا ومآلا، وصل قلبنا بقلبه يا رب العالمين، واجعله شفيعنا في الدنيا والآخرة. هذا الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يا رب ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، فارحم ذلنا بين يديك، لا نملك من حجج إلا حجة أنك ربنا وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا وحبيبنا. أسأل الله أن تكون كافية وأن تقبل عند مولانا سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. أكتفي بهذا القدر سائلا مولى التيسير والتوفيق والسداد ونور الحب لسيد السادات. آمين آمين يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل برحمتك ومنك وفضلك، لا بذنوبنا وإساءاتنا فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك، وأسبغ علينا سحائب نعمك وفضلك، وكلنا ولا تكن علينا وعاملنا بلطائف إحسانك، واجمع شملنا على هداك ويسر لنا أسباب تقواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إنا بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا وتنير بها قلوبنا وتيسر بها أمورنا وتجمع بها شملنا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.